Ben mi var? Şimdi bu cuma dönemi de ama en büyük sevdi. Ya onu sağda aşağı demiş. Ben bu bir merci önce bir Abdullah Amir Fadda Hasan Şirazi. El Marun Zemir de Şirazi. Uri de Şirazi ama el Kulubiye de Şirazi de Meşru ve Bazı Talakim ile Kadim ve Selam'ın Kulubiye de Şirazi. Ve de Elkir متعجبا: سبحان الله. وهنا سأل عيسى صاحبه اليهودي مرة أخرى: بحق من شاف هذا الأعمى؟ ورد عليه بصره: فأين الرغيف الثالث؟ فرد: والله ما كان إلا اثنين. سارع ولم يعلق سيدنا عيسى على الموضوع حتى أتيا نهرا كبيرا، فقال اليهودي: كيف سنعبره؟ فقال له النبي: قل بسم الله واتبعني. فسارع عليه، فقال اليهودي متعجبا: سبحان الله. وهنا سأل عيسى صاحبه اليهودي مرة ثالثة: بحق من سيرنا على الماء، أين الرغيف الثاني؟ فأجاب: والله ما كان إلا اثنين. لم يعلق سيدنا عيسى عليه السلام، وعندما وصل أنظفة أخرى جمع عليه السلام ثلاثة أخرار من التراب، ثم دعا الله أن يحولها لها، فتحولت إلى ذهب. فقال اليهودي متعجبا: سبحان الله، لمن هذه الأكوان من الذهب؟ فقال عليه السلام: الأول لك والثاني لي. سكت قليلا، فقال اليهودي: والثالث؟ فقال عليه السلام: الثالث لمن أكل الرغيف الثالث. فرد بسرعة: أنا الذي أكلت. فقال سيدنا عيسى: هي كلها لك. ومضى تاركا للعبودية غارقا في نكهة حب البيت. بعد أن جلس اليهودي منهمكا بالذهب، لم يلبث إلا قليلا حتى جاءه ثلاثة فرسان، فلما رأوا الذهب ترجوا وقاموا بقتله شر قتله.
فأنا أرجو قربا منك. الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. لفهم ما يدور في مجلس الأمن وما يحوله القرار 2803 من دلالات وتداعيات محتملة، نتوقف معكم عند تساؤلات محورية تساعد في الإحاطة بالمشهد من مختلف جوانبه. هل يمهد القرار 2803 لتهدئة أم لهيمنة خارجية جديدة؟ كيف يؤثر الغموض السياسي على فرص قيام الدولة الفلسطينية؟ هل يتحول نزع السلاح أداة ضغط أم مسارا وطنيا؟ بعد هذه التساؤلات التي تلخص جوهر المشهد وتفتح أبواب النقاش، نعود معكم إلى تفاصيل مقدمة برنامج فلسطين اليوم، نواصل متابعة الصورة الأوسع. غزة على طاولة القرار الدولي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، القرار 2803، مرحباً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لكنه حمل غموضاً كبيراً في القضايا الخلافية، خصوصاً فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية ونزع سلاح المقاومة. القرار يطرح دولة بلا خريطة طريق وقوة دولية بلا صلاحيات قتال، يجعل تنفيذ غموض نزع السلاح شبه مستحيل، تماماً كموافقة تل أبيب على قيام الدولة الفلسطينية. مواقف تل أبيب وحماس جاءت رافضة بوضوح لبنود الدولة ونزع السلاح، ما يجعل القرار إطاراً لتهدئة تقودها تل أبيب والقاهرة، ويمنح واشنطن دوراً أكبر في عملية الإعمار فيما تبقى السلطة الفلسطينية أمام شروط الاحتلال واستمرار التوسع الاستيطاني. من جهتها حذرت القوى والفصائل الفلسطينية من خطورة القرار، واعتبرته محاولة لفرض وصاية دولية على غزة، ورفضت تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو أي بند يمس سلاح المقاومة، مؤكدة أن ملف السلاح شأن داخلي مرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير الثاني.
طوال عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، حضر الكويت الأمريكي مع كل قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف تلك الإبادة. واليوم يعود الحراك الأمريكي لاستكمال معاجزة الحرب عن تحقيقه، ليس بغطاء أممية فحسب، بل بشراكة دول عربية وإسلامية. مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن ينص على تأسيس ما أطلق عليها قوة استقرار دولية تتعاون مع كيان العدو ومصر وعناصر فلسطينية تم تدريبها مؤخرا. والهدف كما جاء في المشروع الأمريكي تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وهو ما ترفضه المقاومة الفلسطينية وتعتبره محاولة جديدة لفرض شكل آخر من الاحتلال تحت الرداء الأمم المتحدة. وشددت على أن دخول أي قوة إلى القطاع تحت أي مسمى يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية واستمرارا لمعاناة الفلسطينيين. في السياق نفسه تسعى حكومة العدو لمنح القوة الدولية تفويضا واسعا وفق البند السابع للعمل ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها باستخدام القوة العسكرية وفق هيئة البث الصهيونية، وهو ما يعني أن تتحول القوة الدولية إلى رأس حربة للبوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقاومته. وفي سياق البنود الأمريكية يسمح المشروع بإنشاء ما أطلق عليه مجلس السلام، وهو هيئة للحكم في قطاع غزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر لمدة عامين، ما يعني تثبيت الوصاية الدولية على الفلسطينيين. وقد حذرت الفصائل المقاومة من أن تمرير المشروع الأمريكي سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة تفرض فيها ترتيبات أمنية وإدارية خارج الإرادة الفلسطينية. المشروع الأمريكي عمد إلى مغالطات مفضوحة لخداع المسلمين على وجه التحديد والرأي العام العالمي من خلال الحديث عن إعمار غزة والتمهيد لمسار موثوق لتقرير مصير الفلسطينيين، وهي عبارات فضفاضة لا تتضمن أي حقوق واضحة للشعب الفلسطيني، ما يثير علامات الاستفهام والتأييد المعلن لمشروع القرار الأمريكي من قبل دول عربية وإسلامية، وهي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بينما المفارقة في الرد المعلن من قبل روسيا التي وزعت مشروع قرار منافس لا ينص على نشر قوة دولية في قطاع غزة أو تشكيل ما يسمى مجلس السلام، وإزاء التواطؤ العربي الإسلامي مع المشروع الأمريكي الذي يلبي مصالح الكيان. تبدو روسيا كمن يغرد خارج السرب، عدا عن دور جزائري تؤمل فيه الفصائل الفلسطينية للوقوف بوجه المشاريع التي تستهدف هوية غزة وحق شعبها في تقرير المصير.
شكرا للزميل حسين سباعي. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة على طاولة القرار الدولي، نرحب نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ الدكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، كيف ينعكس القرار 2803 على موازين القوى بين الاحتلال والمقاومة؟ وهل يشكل مدخلا لتغيير قواعد الاشتباك أم مجرد تثبيت لواقع قائم؟
الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن ينتزع من خلال هذا القرار ما فشل عنه أثناء حرب العبادة البشرية. هذا القرار مهما كان لدينا في الجبهة الديمقراطية ولا زال محاذير متعددة، أولها أنه كان ينبغي أن يكون قرارا بمرجعية مجلس الأمن وليس مجلس السلم الأمريكي، أي بمعنى أننا لا نريد مرجعية أمريكية له بل مرجعية دولية حتى لا تندفع الأمور نحو وصايا أمريكية أو أجنبية بالتعاطف مع الإرادة الوطنية الفلسطينية المستقلة. والمحذور الثاني الذي حذرنا منه ولا زلنا نحذر أن تتحول هذه القوة، قوة الاستقرار، إلى قوة تنفيذية وفقا لقرار يعني الصادر عن مجلس الأمن، بحيث تكون معنية بسحب سلاح المقاومة وإخراج المقاومة من المعادلة. ونحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كنا ولا زلنا نقول وسنبقى نقول أن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس المقاومة بأشكالها المتنوعة حتى ينتهي هذا الاحتلال الإسرائيلي ونجسد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وحق عودة اللاجئين إلى دياره. والمحذور الثالث هو أن التوصيف بضرورة إخلاء غزة من الإرهاب وهو يقصد فصائل المقاومة، هذا التوصيف مردود إلى أصله، لأن أصل الإرهاب في هذه المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالجوهر الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية، ثم نأمل أن يجري تجريم هذه الإبادة وأيضا إدانة هذه الإبادة والدعوة لمحاسبة من ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ويصرح ليل نهار بمشروع دولة إسرائيل الكبرى الذي بموجبها يضم معظم الضفة الغربية ويهجر أبناء قطاع غزة ويضم الأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من سوريا وجزء من العراق وصولا إلى السعودية، وبالتالي أن لا يجري تحويل غزة إلى قاعدة ارتكاز لهذا المشروع من جهة وللشرق ولمشروع الشرق الأوسط الجديد من جهة أخرى. وبنفس القدر أيضا لدينا المحذور حول الاشتراطات التي وردت في هذا البيان التي تقول أن انتهاء مجلس السلم وحتى انسحاب الإسرائيلي مرهون بسحب السلاح ومرهون بالسلاح
الفلسطينية. طيب دكتور، إلى أي مدى يحمل الترحيب الدولي بالخطة الأمريكية مضمونا سياسيا حقيقيا وليس تعبير عن رغبة في تهدئة قصيرة الأمد أو ولا تعالج جذور الصراع؟
أنا أعتقد أن الترحيب الدولي ناتج عن أمر هام جدا، هو أن العالم شاهد حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وشاهد حرب التجفير، وشاهد أيضا القتل وحرب الاستيطان والمستوطنين ضد الفلسطينية، وأدرك بأم العين السياسة الإسرائيلية والأمريكية قائمة على أساس نفي وجود الشعب الفلسطيني ونفي حقوقه وحقه في تصريح المصير، الذي قال عن هذا القرار أنه قد إذا ما جرى إصلاح السلطة وإذا ما جرى ندى سلاح المقاومة وإذا ما أغلقت المقاومة للمشهد قد تفتح الطريق أمام تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، وهذه كلمة قد حمالت الأوجه. لذلك هذا العالم رحب من منطلق أنه يريد أن يوقف هذه الحرب التي لا زالت إسرائيل تشنها ولم تلتزم حتى بموجبات خطة شرم الشيخ القاضي بوقت إطلاق النار وإدخال المواد الغذائية في معاقة وإعادة الإقمار وتبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، لأن القرار أيضا هو تحدث بوضوح عن انسحاب شامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وكلها يرغمها بالاشتراطات التي تفرض على الجانب الفلسطيني. لذلك أعتقد أن القليل دول العالم التي ستكون مع مدينة، بدليل الامتناع الروسي والامتناع الصيني عن التصويت على هذا القرار وقولهم أنهم يريدون فتح مسار سياسي لدولة فلسطينية ويريدون وقف إطلاق النار بشكل جاد ويحملون كل من وافق على هذا، ونحن نحمل كل من وافق على هذا القرار أن يكون عند مستوى المسؤولية لجاد إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
طيب بالنسبة للصياغات التي وردت في هذا القرار، الصياغات التي وصفت بالغامضة والمتعلقة بالدولة الفلسطينية مثلا، هل هي محاولة لكسب الوقت سياسيا أم خطوة لإعادة تعريف مفهوم الدولة وحدودها وشروط قيامها؟
كلا الأمرين قائمين لدى الاحتلال الإسرائيلي وحتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الإسرائيليون واضحون تماماً حكومة التطرف البشرية هذه، أقول بوضوح أنها ضد قيام دولة فلسطينية، والكنيسة الإسرائيلية اتخذ أو سن قانوناً بمنع قيام دولة فلسطينية، ولذلك يوسع من دائرة الاستيطان في الضفة الغربية في منطقة إيران وفي الأدوار ليفصل شمال الضفة عن جنوبها، وتمهيداً لعملية الضفة وليبني القدس الكبرى عاصمة للدولة الإسرائيلية الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنها لم تنص على مشروع حل الدولتين التي قالت أنه كشف أنه أكذوبة، ولذلك نحن حذرون يقولون من أننا نحن في حالة صراع مستمر، طالما بقي الاحتلال طالما الشعب الفلسطيني من حقه المشروع أن يقاوم الاحتلال، وطالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس لن تشهد هذه المنطقة لا سلاما ولا استقرارا مهما كانت طبيعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ونحن ندعو مجلس الأمن لكي يتحرك من أجل تطبيق قراره 19/67 الذي يقول بالضرورة قيام الدولة الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة لتنفذ القرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية، وندعو محكمة العدل ومحكمة الجنايات للاستمرار في محاكمة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم. هذه التعابير الغامضة هي واضحة تماما، تخفي في ظلالها عدم الاستجابة لحق تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإرادته المستقلة. وأيضا نحن نقول أنه ينبغي أن نسارع كفلسطينيين للحوار الوطني لوضع استراتيجية وطنية موحدة من أجل إدارة قطاع غزة صورة فلسطينية من شخصيات وطنية حتى يمكن التفكير ما بين غزة وقطاع ونمنع التشكيل بين مكونات الدولة الفلسطينية المستقلة.
نعم دكتور، هنا يجب أن نشير إلى يعني بند آخر أيضا يصف بالغموض، وهو بند نزع سلاح المقاومة في ظل الرفض الفلسطيني الواضح، وطبعا بنية القوة الدولية المقترحة التي لا تملك صلاحيات قسرية. يعني ما مدى قابلية تنفيذ مثل هذا البند؟
أعتقد أن هذا مخاض عسير وهذا مخاض معقد، ويفتح القرار على مجموعة من الصراعات التي ستأخذ وقتا مديدا، لأن الشعب الفلسطيني شعب يتمسك بحقه في المقاومة بكافة أشكالها، والشعب الفلسطيني لا يخضع هذا السلاح لمحاولات ابتزاز ولا لأي اشتراطات لتنفيذ هذا القرار. ولذلك في مسألة شرعية كما هي موجودة في فلسطين أيضا موجودة في لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائما تسعى من أجل تصفية المقاومة ومنعها من الدفاع عن نفسها وعن شعبها بكافة الأشكال ما فيها السلاح. لذلك أنا أقول لك أن هذا القرار مفتوح على مصراعيه، على صراع مرير مديد. فلذلك علينا كفلسطينيين أن نتوحد، أن نقيم الحوار، وأن نتفق على الاستراتيجية الوطنية التي تقول أننا حركة تحرر وطني فلسطيني، وبالتالي نواصل قبالنا طالما بقي هذا الاحتلال وحتى إنهاء هذا الاحتلال والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير مصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. فأنا أقول أننا مسلمون على أيام صعبة وعلى حوار صعب وعلى مصاورات صعبة وعلى صراع صعب نحتاج فيه إلى دعم كل قوى المقاومة وكل أحرار أمتنا وكل أحرار العالم، لأن المعركة مديدة ومريرة لمواجهة الشرق المدوي والشرق الأوسط الكبير ومشروع ومخطط نتنياهو القائم على دولة إسرائيل الكبرى.
طيب دكتور، إلى أي حد قد يشكل هذا القرار غطاء لفرض وصايا دولية على غزة؟ وطبعا هنا السؤال عن التداعيات السياسية والأمنية لهذه الوصايا إن حدث.
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعى من أجل هكذا وصايا على غزة، وليس فقط على غزة إنما على مجمل الشعب الفلسطيني وعلى مجمل الحقوق الفلسطينية، أن نقل على مجمل هذه المنطقة وفقا للمشروع الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك نحن نحذر من أن يتحول هذا الاتفاق إلى حالة من الوسارة وإلى حالة من الانتباه الثوري التي خبرنا مرارتها حينما كان الانتباه البريطاني وهو استعمار ذاتا وشكل أشكال الاستعمار، ونحذر من تحويله إلى مصيدة اقتصادية لمصالح استعمارية أمريكية وإسرائيلية وبريطانية وأطلسية في غزة، خاصة أن غزة فيها من الثروات النفطية الكبيرة في بحرها وتشكل أطماعا للاحتلال الإسرائيلي وللولايات المتحدة الإسرائيلية. يجب أن يبقى في ذهننا بخلفية تفكيرنا أن ترمتها إلى تحرير غزة إلى شبيهات إلى جديدة. نحن بصريح العبارة نقول أن غزة ليست ملكا عقاريا لا لترامب ولا لنتنياهو ولا لأطلسي، بل هي ملكة للشعب الفلسطيني دفع من أجلها مئات آلاف الشهداء وأيضا مئات آلاف المعتقلين وربع سكانه من الأسرى. وناهيك عن الدمار الكبير في غزة أو في القطاع الفلسطينية، وبالتالي هي ليست مشاعر، هي جزء أصيل من وطن فلسطيني من أرض الدولة الفلسطينية التي لا يمكن لا أن تباع ولا أن تشترى.
طيب بناء على ما تفضلت، يعني كيف سينعكس دور واشنطن في إدارة مرحلة ما بعد التهدئة على عملية إعادة الإعمار؟ هل سيوظف اقتصاديا لصالح أجندة سياسية محددة؟
نعم بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم هكذا بشرية منة منها. لولا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته ودعم دول المقاومة وأحرار العالم وجبهة العدالة الدولية لما اضطر حتى ترامب إلى أن يلجأ إلى وقفه.